إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا استدلال آخر على إمكانية إعادة البعث والإحياء بعد الموت. فتقدم لنا الآية السابقة التي استدل بها الحق سبحانه وتعالى على البعث والإحياء بعد الموت بالنشأة الأولى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هذه الآيات تقيم الأدلة والحجج والبراهين على البعث والحياة بعد الفناء وبعد الموت. والقرآن الكريم قد سلك طرقا عديدة في الاستدلال على البعث والنشور، من ذلك أن الإعادة أهون من البداية. فالذي ينكر، لأن المشركين والدهريين كانوا ينكرون البعث، ومعظم الكفار والعلمانيين والملاحدة ينكرون البعث، وإلا لو كان الناس يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالحساب ويؤمنون بالجنة والنار لما كانت الحياة على هذه الأرض على هذا الحال الذي يعيش عليه الناس اليوم، لكانت الأرض، لأن الإنسان الذي يؤمن بالبعث ويؤمن بالجنة والنار بغير شك أنه يستعد لهذا اليوم، يستعد لهذا اليوم ويخاف لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن الذي حصل أن معظم الناس وكثير من الناس لا يؤمنون بالله تعالى ولا بالدار الآخرة، ومن ثم فهو يعتدي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم أموال بعض إلى غير ذلك من الحالات التي يشاهدها العالم. إذن الكفار يزعمون أنه لا بعث بعد الموت، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نبه القرآن الكريم إلى إمكانية البعث والحياة بعد الموت بأدلة وحجج وبراهين متنوعة وكثيرة. من ذلك ما قلنا التنبيه بأن البداية بأن الإعادة أهون من البداية، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه ليبين أن الإعادة أهون من البداية. إذا كان الله تعالى هو الذي خلق هذا الإنسان وصنعه ونفخ فيه من روحه وصوره بيده، فمن الذي يمنع أن يعيده من جديد؟ الذي صنع الآلة وصنع وبنى بيتا على شكل معين ثم هدمه وأزاله، فإنه من السهولة عليه بمكان أن يعيده من جديد. فالله عز وجل هو الذي صنع هذا الإنسان، هو الذي خلقه وخلقه من تراب من مادة جامدة لا حياة فيها، فما هو المستبعد في إمكانية إعادة بعثه من جديد؟ والله عز وجل أخبرنا أن البعث حاصل، وأن القيامة وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وهذا أمر يجب على كل مسلم أن يعتقده، هذه عقيدة من عقائد المسلم، الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا من عقيدة المسلم. الأركان الست: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا نبه القرآن الكريم على إمكانية إعادة البعث بما يعيشه الناس يوميا من موت وحياة. الناس الإنسان يعيش ينام ثم يستيقظ، ينام وهذه موتة صغرى، ثم يستيقظ وهذه حياة صغرى، يوميا يحصل هذا للناس. فما أشبه النوم بالموت وما أشبه الاستيقاظ بالحياة. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. إذن يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار، إذن الحياة والموت يعيشها الإنسان يوميا. أيضا الاستدلال بالكائنات الكبرى على خلق الإنسان، على إعادة أحياء الإنسان من جديد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا استدلال بهذه الكائنات الكبرى على إعادة هذا الإنسان الصغير. إذن الاستدلال بالنشأة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. هذه أطوار يمر بها الإنسان، ما الذي يديرها ويدبرها ويتحكم في أمرها؟ هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي فعل هذا بالإنسان وجعله يمر بهذه المراحل والأطوار، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يعيده من جديد. إذن الاستدلال بالأطوار والمراحل التي يمر بها الإنسان منذ أن يكون نطفة إلى أن يولد إلى أن يكبر إلى أن يموت، هذه مراحل يمر بها الإنسان كلها دليل على إمكانية إعادته وبعثه من جديد. ثم جاءت هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها لتقيم دليلا آخر من دلائل الحياة بعد الموت، وذلك يتمثل فيما يسمى عند المناطق بقياس التمثيل، حيث مثل الله سبحانه وتعالى لنا بأمر مشاهد مرئي نشاهده ونعيشه وكل الناس يعرفونه، وهو إحياء الأرض بعد موتها. إحياء الأرض بعد موتها يماثل إحياء الإنسان بعد موته. قال الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وترى الأرض هامدة. قيل الخطاب وجه النبي عليه الصلاة والسلام: وترى يا نبينا الأرض هامدة، وقيل لكل إنسان: وترى أيها الإنسان الأرض هامدة. كل من يصلح للرؤية فهو مخاطب بهذه الآية الكريمة. وترى الأرض، والرؤية هنا بصرية، يعني الرؤية بصرية، والرؤية البصرية عند النحويين تنصب مفعولا واحدا. وترى الأرض هامدة، فيكون هامدة منصوب على الحال من الأرض، وترى الأرض حالة كونها هامدة وليس مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا بخلاف رأى العلمية فإنها تنصب مفعولين مثل رأى أيضا الحلمية، لأن عند الرؤية رأى الرؤية العلمية التي يدركها الإنسان بعقله، الرؤية هذه تسمى رؤية علمية، والرؤية الحلمية اللي يشوفها الإنسان وناعس في المنام، وعن الرؤية البصرية اللي يشوفها بحاسة العين. ومن ذلك وهذه الآية من هذا القبيل، وترى الأرض يعني تراها بأم عينك، فهي رؤية بصرية، وترى الأرض هامدة، وكل واحد منا يرى هذا ويشاهده. وترى أيها الإنسان ترى الأرض، وهو هذا الغلاف الطيني المغطي للكرة الأرضية الذي يصلح للنبات، وترى الأرض هامدة، هامدة يعني هامدة يعني يابسة قاحلة لا أثر للحياة فيها، وترى الأرض هامدة لا أثر للنبات فيها ولا أثر الحياة عليها. وهذا نشاهده كل طور، كل سنة تقريبا الناس يشاهدوا هذه الحالة، وترى الأرض هامدة، همود قريب من الخمود، همدت الأرض إذا جفت وليس فيها نبات، كما يقول خمدت النار إذا انطفأت. وترى الأرض هامدة قاحلة يابسة مغبرة لا أثر للحياة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا جاء موجب الحياة المطر، فإذا أنزلنا عليها الماء، ماء المطر أو ماء الأودية أو ماء العيون أو ماء السواني، المهم الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا أنزلنا عليها الماء وسقيت بالماء ماذا حصل؟ ظهر فيها أثر الحياة من جديد بعدما كانت ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اهتزت يعني اهتزت يعني تحركت، الاهتزاز والاضطراب يعني الحركة، وهذا يكون في الظاهر يكون في حركة نباتها، فما يحصل فيها من يعني النبات والثمار والخضر التي نشاهدها على الأرض حينما تسقى بالماء، ماذا يحصل؟ ترى أن هذه أن الأرض تهتز تتحرك، ترى الأرض، فإذا أنزل الماء اهتزت اهتزت وربت، ربت رب يربو ربوا يعني من الزيادة أو من الانتفاخ، ما فسرها بالانتفاخ هناك ما فسرها بالزيادة، لأن الربا هي الزيادة، رب يربو ربوا إذا زاد، لأن تزيد الأرض تزيد بالحياة ببعث الحياة فيها بالماء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حصل فيها اهتزاز واضطراب لخروج النبات، وأيضا انتفخت وعلت وارتفعت بالمطر وبخروج النبات، وأصبحت الأرض حية بعدما كانت ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت من كل زوج بهيج، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج من كل صنف بهيج، يعني حسن، الزوج يعني الصنف، يعني أنبتت أصنافا وأنواعا مختلفة من الخضر والنباتات والحبوب والثمار وما إلى ذلك، فكل هذا حصل ونحن نشاهد هذه الصورة، نشاهد الحياة الموتى في الأرض ونشاهد فيها الحياة. إذن وترى الأرض هامدة، هذا يمثل موت الإنسان، هامدة ميتة كما يموت الإنسان، وثم بعد ذلك حينما ينزل عليها المطر اهتزت وربت يمثل حياة الإنسان بعد موته، يمثل حياة الإنسان، وهذا هو اللي قلنا اسمه قياس تمثيل، قياس التمثيل، لأن هذه صورة مماثلة مرئية بالعين نشاهدها، ومثلها أيضا يحصل للإنسان، مثلها يحصل للإنسان. وفي آية أخرى ومن آياته أنك، من آيات الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالأرض خاشعة يعني خاشعة يعني يابسة ميتة، فإذا، ولذلك اسمه الخشوع، الخشوع عدم الحركة، وعدم الحركة يعني الموت، اسمه الخشوع في الصلاة لأن الخشوع أيضا يمثل عدم الحركة، الإنسان كأنه يعني خاشع غير متأذي يتحرك. وصل الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن إنزال المطر وإحياء الأرض، وأن ذلك يكون مشابها لحياة الإنسان وخروجه من الأرض، كذلك تخرجون وكذلك الخروج. في كثير من الآيات يتحدث القرآن الكريم عن هذا المعنى، وأن إحياء الأرض بعد موتها يماثل إحياء الإنسان بعد موته، يماثل إحياء الإنسان بعد موته. إذن الله تعالى يقيم لنا الأدلة والحجج العقلية والمرئية والسمعية لكي نتيقن وتطمئن قلوبنا بأننا سنلقى الله عز وجل، وأنه لا بد من البعث، ولا بد من الجزاء، ولا بد من الحساب، ولا بد من يوم القيامة، ولا بد من البعث. هذا أمر يجب على كل مسلم أن يعتقده. إذن هذا كما قلنا دليل من الأدلة التي أقامها القرآن الكريم على إحياء الإنسان بعد موته. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذلك إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان ومروره بالأطوار المختلفة، وكذلك أيضا بهذه الصورة التي ذكرناها، صورة إحياء الأرض بعد موتها. ذلك المذكور من نشأة الإنسان وتطوره ومروره بالمراحل التي ذكرت، والحديث عن الأرض، ذلك بأن الله هو الحق. ذلك المذكور، لأن ذلك هنا تعرب مبتدأ، وأحيانا يكون الإعراب هو المعين لفهم الآية. ذلك بأن الله هو الحق، إذن ذلك مبتدأ، وبأن الله هو الحق هو الخبر، وبأن متعلق جر مجرور متعلق بمحذوف خبر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر كما يقول ابن مالك. إذن ذلك حاصل بأن، والبت تكون سببية، ذلك حاصل بسبب أن الله هو الحق. ذلك حاصل، ذلك المذكور مما سمعتم من مرور الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضى إلى آخره، ومرور الأرض أيضا من موت إلى حياة، ذلك المذكور حاصل بسبب ماذا؟ بسبب أن الله هو الحق، بأن الله هو الحق دون غيره، لأن بأن الله هو الحق تعريف الجزئين الذي تفيد الحصر. ذلك بأن الله هو الحق، ومعنى الحق، الحق تعرفون أن الحق من أسماء الله الحسنى، الله تعالى من أسمائه الحسنى. في كثير من الآيات، من آيات القرآن الكريم جاء ذكر الحق وصفا لله سبحانه وتعالى، واسم له سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين إلى الله ثم يدعون إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. كثير من الآيات تتحدث عن هذا, والحق هو المتحقق كونه وجوده, هو الثابت الوجود, وجوده ثابت دائما أزلا وأبدا, هذا هو الحق. الحق يعني الثبوت, هو الثابت الدائم. وتحديد معنى الحق بأمرين, الحق ما يكون قائما على اليقين مناقضا للباطل, هذا هو الحق. لأن الأشياء تعرف بأضدادها, ضد الحق شنو هو؟ هو الباطل. ولذلك في هذه السورة نفسها في آخرها سيأتي قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. إذن فالله عز وجل هو الحق وغيره باطل, لأن الله تعالى هو قائم بنفسه فوجوده حق, فهو سبحانه وتعالى ثابت دائم لا يزول. أما الإنسان المخلوق فهو لأن الأشياء لأن الشيء إما أن يكون حقا ثابتا دائما وإما أن يكون باطلا, فالواجب الوجود فهو حق دائم والمعدوم هو باطل دائم. والإنسان له جانبان, مخلوقات لها جانب, جانب الحق وجانب الباطل, فهو حق من وجه وباطل من وجه آخر. فهو باطل من حيث أنه ممكن الوجود غير واجب الوجود, الإنسان يعني ممكن الوجود, ممكن يكون ممكن مش ممكن, إذن فهو ليس حق ليس واجب. إذن من جهة أنه ممكن الوجود فهو باطل, ومن جهة أنه يستمد وجوده من الله تعالى هو الذي شاء أن يوجده, فمن هذه الجهة اكتسب الحق. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه, كل شيء حق إلا كل شيء هالك يعني كل شيء باطل إلا وجهه. فالله تعالى هو الثابت الدائم. إذا الحق هو المتحقق كونه ووجوده, وجوده حق ثابت, فالله سبحانه وتعالى حق ثابت دائم هو الثابت الدائم, فهذا هو الحق. وضده كما قلنا الباطل. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الحق المبين, هو الحق. فالله عز وجل هو الحق, ووعده الحق, وقوله الحق, وكتابه حق, ونبيه حق, وقرآنه حق, والجنة حق, والنار حق, والميزان حق. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح وهذا في الصحيحين, النبي صلى الله عليه وسلم كان في التهجد في صلاة الليل كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ثم يقول أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق, أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي عليه الصلاة كان هذه كلها حقائق, لأن علاش؟ لأن الله عز وجل هو الذي أقام ذلك بأن الله هو الحق, وكل هذه الأمور كانت حقا لأنها ثابتة. وإذن سميت القيامة بماذا سميت؟ بالحقة, لأنها ثابتة. الحاقة ما الحاقة على اسم يتحقة لثبوتها لأنها ثابتة قائمة, فلذلك سميت الحقة, سميت بالحق. ذلك بأن الله هو الحق, وبهذا كما قلنا الجملة تفيد الحصر, هو الحق وغيره باطل. فهو حق في ألوهيته, وهو حق في ربوبيته, وحق في وحدانيته, وحق في ملكه وتصرفه. وذلك إذا رجعت ابن كثير يفسر قوله ذلك بأن الله هو الحق أي الخالق المدبر الفعال, وإن كان هذا ليس معنى الحق وإنما هو من ثمرات الحق. لأن الله تعالى هو الحق الثابت، وإذا كان كذلك فهو الذي يتصرف ولا يتصرف غيره، فهو الخالق وهو المدبر وهو الفعال لما يريد، ذلك بأن الله هو الحق. وكونه سبحانه وتعالى هو الحق، كون الله تعالى هو الحق، لذلك كان إعادة خلق الإنسان وإعادة البعث وإعادة الجزاء لإقامة الحق، لأن الله عز وجل خلق الإنسان في هذه الدنيا والناس متفاوتون مختلفون اختلافا كثيرا، فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم النافع وفيهم الضار وفيهم المصلح وفيهم المفسد، وفيه العابد لله عز وجل وفيه العابد للشيطان وفيه الظالم وفيه المظلوم وفيه وفيه. إذن لا بد أن يحق الله الحق ويبطل الباطل، ولا يكون ذلك، لأن الحياة الدنيا ومدتها، مدة الإنسان فيها ومدتها لا تكفي لأن يجازى الإنسان على أعماله كلها خيرا أو شر. الذي يعمل الخير الدنيا غير كافية لأن يجازى على عمله، والذي يعمل الشر الدنيا وعمره غير كاف لأن يجازى على عمله. أين يكون ذلك؟ يكون يوم القيامة، هناك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، هو الذي يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ذلك بأن الله هو الحق وكونه حق ثابت فهو القادر. ولذلك جاءت الآية الآتية كلها مؤكدة، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى يحييه من جديد. والقرآن الكريم ذكر لنا حتى قبل يوم القيامة كثير من آيات القرآن، وكنا أشرنا إلى هذا في درس ماض على أن آيات كثيرة في القرآن الكريم حصل فيها الإحياء، إحياء سيدنا إبراهيم عليه السلام لما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره أن يجمع يعني بعض الطيور ثم يمزقها ويفرقها على كل، يجعل كل جبل منها جزءا ثم يدعوهن يأتينك سعيا. الذي مر على قرية وقال أنه يحيي هذه الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بنو إسرائيل أماتهم الله بالألوف لما خرجوا فرارا وهروبا من الطاعون، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. موسى عليه السلام لما قتل منهم، لما كان في بني إسرائيل وقتل منهم واحد ولم يعرفوا قاتله، أمر الله بأن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزءا منها ويضربوه ببعضها، قال كذلك حي الله الموتى ويريكم آياته، ضربوه ببعضها فقام وقال فلان قتلي ثم ارجع. أصحاب الكهف مثلا لبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام أعطاه الله القدرة على الإحياء، فكان يعني يصنع على شكل طير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فيكون طائرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فليس معنى أن الله تعالى ترك ذلك حتى لآخر ليوم الآخرة حتى لآخر لنهاية الدنيا، وإنما هذا أيضا كما قلنا نشاهده ونشاهده حتى في المنام والنوم وكذا، إذن واليقظة، إذن في الموت والحياة هي مشاهدة يوميا، مشاهدة للناس. إذن فلا يمكن لعاقل أن يستبعد بعقله إن كان له عقل أن يقول ما يمكنش يكون البعث، إنسان مات كما قال المشركون من قبل أخذوا عظاما ومفتته وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، القرآن يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي بدايته الأولى نشأته الأولى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل هجاء الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ونسأل ثم أخبرنا بأن عجب الذنب لا يموت من الإنسان، هناك الحبة مثل حبة الخردل في مؤخر الظهر هي التي تبقى في الأرض ليخلق الإنسان منها، ينبت ينزل الله المطر فيخرج الناس سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نعم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يخرج من أجداث أجداث عصر الأجداث هي القبور سراعا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تعرفون الفراش هذا اللي كيجتمع على الدوم اللي كيكون الفراش هذيك البعودة الصغيرة يعني الفراش تمام كالفراش المبثوث سبحان الله يعني كن فيكون ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله تعالى قادر على كل شيء ما خلق الناس ولا بعثهم في ملك الله إلا كأنه خلق نفس واحدة ما فيه أي شيء كن فيكون إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وهو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك النشور كذلك البعث. في كل آية يتحدث فيها القرآن الكريم عن حياء الأرض والمزائل إلا ويقول كذلك النشور كذلك تخرجون كذلك تخرجون مثلا في سورة قاف إلى أن يقول كذلك الخروج أي اللي قبل منها يعني معلش. إذن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فقدرة الله تعالى قدرة مطلقة لا يعجزها شيء وأن الله على عز وجل على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أن الساعة آتية هناك ساعتان ساعة خاصة وساعة عامة. الساعة الخاصة هي نهاية أجل الإنسان من مات فقد قامت قيامته حينما يبلغ الإنسان أجله خلاص راه انتهى راه قامت قيامته هذه ساعته إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هناك ساعة عامة التي تمثل نهاية الحياة على هذه الأرض تمثل نهاية الحياة على هذه الأرض هذه الأرض اللي خلق الله الإنسان فيها بداية من آدم عليه السلام إلى أن يطلع الأرض ما عليها. الله جعل هذا الكون لا يمتلك خصائص الدوام هذا الكون لا يمتلك خصائص الدوام. العلماء الآن ومشي مسلمين كفار في بحوثهم ودراستهم يعني متفقون على أنه سيأتي يوم ينتهي فيه هذا العالم. يقول بأن هذه الشمس لا بد أن يأتي يوم تنتهي فيه محقق يعني علميا ثابت بأنه لا بد أن تنتهي هذه الحالة اللي عليها هذه الأشعة اللي كتبث يوميا سيأتي يوم تنتهي فيه الشمس ويأتي يوم ينتهي فيه القمر وينتهي الليل والنهار وينتهي كل شيء حتى إنهم يقومون يعملوا أفلام على القيامة رغم أنهم لا يؤمنوا بها يعني شيء من غرائب الزمان من غرائب الأمور يعني يعملوا أفلام ديال الفناء وديال كذا ومع العلم أنهم لا يؤمنوا بالله ولا بالدار الآخرة شيء يعني غريب جدا. ترى في الفطرة الناس يتصرفون من يعني ينطلقون من الفطرة اللي فطر الله على الإنسان أنه لا بد أن يأتي يوم يفنى فيه الإنسان وتفنى فيه هذه الأرض وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها. وإذلك في آية أخرى الله تعالى عبر عنها بالماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. علاش أتى هو هي لم تأتي بعد ولكن كما يقول البلغاء لتحقق الوقوع لأن الشيء إذا كان متحقق الوقوع يعبر عنه بالماضي. أنت لا تستطيع أن تقول بالنسبة لما تفعل غدا فعلت غدا لا ما يمكن سأفعل غدا إن شاء الله لكن الله تعالى في مستقبل الزمان يقول فعلت أتى أمر الله فلا تستعجله علاش؟ لأن الأمر متحقق الوقوع ثابت لا يتخلف. علاش؟ لأنه بقدرة قادر سبحانه وتعالى، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أن الساعة آتية، والساعة كما قلنا هي علم بالغلبة على ماذا؟ على نهاية هذا العالم، وقد يسير غلما بالعلم بالغلبة مصحوب ألك العقبة، وقد يصير مضافا أو مصحوب ألك العقبة. دابا الساعة هي جزء من الزمن، احنا كنقولوا الساعة، الساعة في اللغة العربية جزء من الزمن، صح؟ هي جزء من الزمن. احنا الساعة هذا مصطلح، الساعة 60 دقيقة هذا مصطلح تعرف عليه الناس، وإلا فالساعة هي جزء من الزمن قل أو كثر. لم يلبثوا فيها إلا لم يلبثوا إلا ساعة، إلا ساعة من النهار. واش معنى 60 دقيقة؟ لا، جزءا من الزمن، ساعة من الزمن. لكن في عرف القرآن الكريم حينما استعمل الساعة استعملها في نهاية، في نهاية هذه الدنيا، حينما تقوم القيامة وتنتهي الحياة على هذه الأرض سماها يعني الساعة، هي المدة التي هي نهاية هذه الدنيا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يبعث من في القبور، كل واحد سيخرج، سيخرج من قبره في مكان، سيخلقه الله تعالى، يخلق الله تعالى من جديد، سينشئه نشأ آخر ويعيده من جديد كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويبعث من في القبور، من في القبور ماشي بالضرورة باش يكون في القبر في المقبرة، في أي مكان، في قاع البحار، في بطون الحوت، في أي مكان من الدنيا، حتى الذي تلاشت أشلاؤهم في الفضاء، اللي طلعوا للفضاء وسموا المركبة يعني التحدي وخلاص انتهى بهم المطاف، يعني أشلاء وذرات في الهواء، فإن لا بد أن يجمعهم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث صحيح أن رجلا أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوه بالنار ويضروه يعني غبارا في الهواء حتى ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلما مات جمعه الله عز وجل وقال له ما دفعك إلى أن تفعل هذا؟ قال يا ربي خوف من عذابك، رغم أن الرجل كان يتشكك في قدرة الله، لكن ما أنا عند الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى شفع له هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعاف الله عز وجل عنه. فهو كان يعترف بأن الله تعالى هناك إله وهناك يعذب، ولكن ظن بجهله أنه هذه الطريقة ممكن أن تجعله يفر ويهرب من عذاب الله، يفر ويهرب من عذاب الله. لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله، من أراد أن يهرب فليهرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. كل شيء في هذه الدنيا ممكن أن تهرب منه بطريقة أو بأخرى، وممكن أن تنجو منه، إلا من الله فلا سبيل للهروب منه إلا أن تهرب إليه سبحانه وتعالى. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اقسم علينا بالإيمان والإسلام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.